صفات وصفات كما
تتضمنت الصفات وصفات الكمال والنقص ونفس النقص عن الله. في قوله الله لا اله الا هو نفس الالهيه عما سواه اثباتها له. وفي قوله الحي القيوم اثبات الحياه والقيوميه له. وفي قوله لا تاخذه سنه ولا نوم نفس السنه والنوم عنه. وفي قوله له ما في السماوات وما في الارض اثبات ملكيته الكامله للعالمين
طيب لاحظ طبعا قال هنا الشاهد من الآية أن الله جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات في الأسماء والصفات. قال الله لا إله إلا هو نفى الإلهية عما سوى الله وأثبتها له. وقول الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له. وقول لا تأخذه سنة ولا نوم نفى أو نفي السنة والنوم عنه. وهنا نقول مع إثبات كمال ضدها وهي الحياة والقيومية، لأن نفي السنة والنوم كما ذكرنا أن الصفة ما تنفى ويقتصر فيها على النفي، بل لا بد من إثبات كمال الضد. فيقال نعم لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه هو الحي القيوم، لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء فلا يتضمن مدحا وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض طبعا إثبات أثبت بذلك الملك لله والخلق والتدبير والتصرف. نعم. وفي قوله
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضي أو مستقبلا. في قوله لا شيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه إثبات غناه عنهم. في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. في قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه. وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه.
نعم. إذن تضمنت هذه الآية خمسة من أسماء الله: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وكل اسم من هذه الأسماء قد تضمن صفة من الصفات. صار عندنا الآن خمس أسماء وخمس صفات، وبقية الصفات طبعا تؤخذ من ألفاظ هذه الآية بالتتبع. لكن لاحظ أن هذه الآية قد جاءت بجمل مستقلة، كل جملة منها تعتبر ثناء على الله سبحانه وتعالى وإثباتا للكمال ونفيا وتنزيها للرب سبحانه وتعالى عن صفات النقص، فهي كلها في ذات الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية فيها عشر جمل، فيها عشر جمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحي القيوم أيضا وحده، هنا الحي القيوم وحده، وصارت عشر. قال ولم نذكر في القرآن يعني آية فيها عشر جمل متسقة، كل واحد من واحدة منها يعني مستقلة بمعناها، إلا في آية الشورى. آية الشورى اللي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ قوله سبحانه وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه 10 جمل. أيوة نعم. طيب ها أيوة هذيك لا ما هي في نفس المعنى.
قول المصنف رحمه الله: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يصل عليه إلا الله الكافر ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله كافر ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. حديث: والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس.
من شطن إذا بعد
سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيط إلى الشد.
نعم. يقول: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، يعني لكون هذه الآية في هذه المنزلة من إثبات الصفات والأسماء العظيمة لله جل وعلا، كان لها هذا المعنى العظيم والقدر الكبير في كونها تحفظ من يقرأها. ولا شك أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، وهي يعني أقرب آية يرقي بها المسلم نفسه ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمضمونها ومدلولها في حفظ نفسه تقوية إيمانه وطلب مرضات ربه سبحانه وتعالى. قالوا: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يشير الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، والقصة معروفة لما كان أبو هريرة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم خازنا في بيت المال أو لبيت الطعام، فما شعر أبو هريرة إلا رجل يأخذ شيئا من التمر أو من الطعام الذي كان فيه، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك رحمه الله، قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له حالا وعيالا فتركه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خبر صاحبك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. وفي الليلة الثانية فعل مثل ذلك. في الليلة الثالثة عزم أبو هريرة على أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلك على شيء من الخير؟ وكانوا أحرص شيء من الخير. فأبو هريرة ما قال له: لا ما لا تدلني على الخير، أعطني مش عندك. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأطلقها، يعني صارت هذه عربون فكات هذا الرجل أو فكات هذا المتلبس أو المتصور أو السارق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: أتدري من صاحبك هذه الليالي يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صدق، قال: صدقك وهو كذب، يعني جاءك بأمر صدق وهو كاذب، يعني وهو لا يعهد منه إلا الكذب، وقد كذب عليك فيما ذكر من حماله وعياله. طيب، قال: الشيطان قبل هذا آية الكرسي ما هي مواطن قراءتها؟ تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة، وتقرأ أيضا عند النوم، وتقرأ في طرفي النهار، وأيضا نعم أي عند النوم، هذا اللي حديث المعنى، وأيضا عند الظهر ما أعرف ها مكتوبة ما أدري لا، لكن الرقية أيضا تقرأ في الرقية. نعم. والحاصل أن هذه الآية آية عظيمة جدا، ينبغي أن نستحضر عندما نقرأها ما تضمنته من المعاني الجليلة والأسماء والصفات العظيمة للرب سبحانه وتعالى. ثم قال: والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس. وش الدليل على أنه تطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس؟ ها؟ قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وكذلك في سورة النعام لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى الله سبحانه وتعالى أو قسم الشياطين إلى قسمين، قسم من الجن وقسم من الإنس، وهنا قال كل عات متمرد من الجن والإنس، بل قال بعض العلماء إنها تطلق على كل عات متمرد حتى من غير الجن والإنس. ويستدل على ذلك في حديث عمر لما أركبوه بردونا فأخذ يختال به فقال إنما أركبتموني على شيطان، يعني هذا ما هو حيوان، هذا شيطان. فيقول إن الشيطان يطلق على كل عات متمرد سواء كان من الجن أو من الإنس أو من غيره. والشيطان هذا مشتق من ماذا؟ قيل من شطن إذا بعد، وذلك يقولون بئر شطون يعني بعيدة القعر، هذه مستعملة من المستعمل. وحبل شطون أي بعيدة ما بين الطرفين، حبل شطون وبئر شطون، هذا اشتقاقها يعني من الشين والطاء والنون، هذا هو المادة لها. إذن فهي من شطنة بمعنى بعدة، سمي بذلك لماذا؟ لأنه بعيد من رحمة الله ومرجوم مطرود ومبعد وملعون. طيب، أو من شاط يشيط إذا اشتد، لاحظ اختلف الآن الاشتقاق، صارت من شيطة بمعنى اشتد، و تلاحظون الفرق بين الاثنين، هذه الشيطة شيب. طيب والألف والنون في زيدت المبالغة، الألف والنون في شيطان زيدت المبالغة. والظاهر أو الأصوب عند أهل اللغة أنها مشتقة من شطنة. لماذا؟ قال لأنه في الفعل المأخوذ من هذه الكلمة يقال تشيطن ولا يقال تشيط، يقال تشيطن ولا يقال تشيط. والفعل يا إخواني يدل على أصل الكلمة، الفعل يدل على أصل الكلمة. إذا أردت تعرف أصل الكلمة هل هو واوي ولا يائي ولا تعرف حرف المحذوف، ها، تأتي بالفعل تقول سعى، سعى أصلها واوي ولا يائي؟ ها، واوي ولا يائي؟ شوف الفعل تقول سعيت ولا تقول سعوت؟ سعيت، إذن أصلها يائي. طيب ودعا أصلها واوي ولا يائي؟ واوي، يعني تقول دعوت. فالفعل يا إخواني يأتي لك بأصل الكلمة، كما أن المصدر يأتي بأصل الكلمة، واسم المرة واسم الهيئة وأشياء كثيرة في اللغة العربية تدلك على أصل الكلمة، يعني على أي شيء كانت الكلمة. ومثل ما ذكرنا نحن في آل، وش أصلها؟ أهل. والدليل على ذلك أنها إذا صغرت يقال فيها أهيل ولا يقال أهيل، يقال فيها أهيل ولا يقال أهيل. طيب، إذن فقالوا أن أصلها من شطنة وليست من شيطة، بدليل أنك في الفعل تقول تشيطن فلان ولا تقول تشيط فلان، وهذا أظن هو الذي رجحه سيبويه إمام أهل الفن. طيب، نقف عند هذا ونقرأ ما قلنا، وأدناكم بقراءته من كلام شيخ الإسلام جميع رحمه الله. تسمح لي أقرأ علشان الميكروفون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ميتمين في ملخصه لكلام شيخ الإسلام الحموية: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. عقد الشيخ هذا الباب ليبين أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت أصول الدين وفروعه بيانا شافيا كاملا، ولم تترك مجالا لمتقول أو متعارف أو مكانا لاستفهام إنسان، بل وضحت كل ما يحتاجه المسلم. قال: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعلم والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو هنا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون لأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك، أول ما يدخل في العلم النافع العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه دوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. ثم ذكر الشيخ الوجوه التي جعلتنا نقول إنه من المستحيل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب من دون بيان، بل بينه النبي أتم البيان ووضحه أتم الإيضاح. قال: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. وهذا شيء يلحظه كل واحد منه، كل ما ازداد العبد تعرفا على الله ومعرفة بأسمائه وصفاته وبأفعاله فإنه يزداد قلبه إشراقا، وينمو الإيمان في قلبه، ويحس بمزيد التعلق بالله وعظيم التوكل عليه وعظيم الثقة به سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان بصيرة بهذا ازداد إيمانا، وازداد قلبه نورا وانشراحا، وازداد ثقة بالله جل وعلا. فهل يمكن أن يكون أعظم النور الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته قد أهمله النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأننا نثبت أن رسالة النبي قد جاءت بالهدى والنور؟ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحتاجه الأمة إلا وقد بينه له. ولذلك اليهودي ماذا قال؟ قال: علمكم رسول الله كل شيء حتى، أو علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أسلوب أو طريقة قضاء الحاجة. فقال له سلمان: نعم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بروث ولا عظم، وألا نستنجي بأيماننا، وألا ألا نستقبل قبلة أو كما قال. طيب، قال: ولا ريب أن العلم بأسم الله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه، وتستدين بالذي يأتي بعده. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بتحقيق عبادة الله، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته ليعبد على رسوله. هل يمكن أن تتحقق العبادة يا إخواني دون أن تعرف من هو المعبود الذي تعبده؟ أنا الآن أرفع صوتي في الاستغفار والدعاء ولا أخفضه؟ لا، ينبني على معرفة بالذي يسمع كلامي أو الذي أناديه. إن كنت أعرف أنه أصم لا يسمع أو ضعيف السمع فأنا مضطر أني أرفع صوتي. ولذلك الصحابة سألوا قالوا ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناجيه، يعني أيهما؟ لاحظوا يا أخواني، علم بأسماء الله وصفاته هو زبدة الرسالة وهو غاية العبودية. تصور إنسان يعبد أحدا لا يعرف ما هي صفاته. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استنكر على أبيه ماذا قال له؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لاحظ أن معرفة صفات هذا المعبود هي أهم الأشياء حتى تنبني عليها العبادة وينبني عليها التعظيم الذي يكون في القلب فتخضع له بسبب الجوارح وتذل ويحب بسببه القلب فيقبل ويرجو ويطلب ويسأل. قال فمعرفة أسماء الله وصفاته أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما أدركته العقول وكسبته القلوب، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعليم ولا بيان مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ كيف يقول لهم يعني لله يد ولله وجه ويسكت عن هذه الأشياء ولا يتكلم عنها ولا يبين لهم حقيقتها؟ وما قال لهم من اليد بمعنى النعمة ولا بمعنى القوة، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقد رش الأمة وحاشاه أن يفعل ذلك. كيف أعظم قضية وأعظم مطلوب في هذا الدين يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بيان ويتركه نهبا لأقوال المتكلمين فيه بغير حجة، كل يأتي من رأسه برأيه؟ هذا يقول اليد بمعنى النعمة، واحد يقول اليد بمعنى قوة، وهذا يقول اليد بمعنى لا معنى لها أو لا ندري ما معناها. كيف هذا يكون؟ ما يمكن. طيب، ولذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا مع النبي في السفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر في حديث موسى الأشعري، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا وأقرب إلى أحدكم من عنق رحمه. شوف يبين لهم صفات الله سبحانه وتعالى حتى تحصل لهم حقيقة العبودية ويعرفوا من هو هذا المعبود. طيب، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. هذا مثل ما ذكرناه في وجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله في باب الأسماء والصفات. النبي كان أعلم الناس بالله، إذا كان أعلم الناس بالله معنى ذلك أنه لا يجهل صفات الله سبحانه وتعالى ولا يجهل ما يجب لله وما يمتنع عليه. وإذا كان عالم ما الذي يمنعه أن يفضي بهذا العلم إلينا ويقوله لنا؟ طيب، احتمال أنه عالم لكنه إيش؟ غير ناصح، يعني يحاول أن يخفي علينا أشياء، هل هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. طيب، اجتمع الآن العلم والنصح. طيب، احتمال أنه عالم وناصح لكن لا يستطيع أن يفصح بالذي عنده، وهذا يحصل أحيانا، تجد إنسان عالم وناصح لكن ما يستطيع أن يبيه. والنبي نحن نعلم يقينا وقطعا أنه كان أفصح الخلق وأنه يأتي بالكلمات اليسيرة التي تحمل المعاني الكبيرة، وأنه يقول الكلام الذي يفهمه الصغير والكبير والأعرابي والمقيم الحاضر وتفهمه المرأة ويفهمه الشاب والشيخ العاسي وغيره، كلهم يفهمون كلامه عليه الصلاة والسلام بوضوحه وتمامه وكماله. قال فلا يمكن مع هذا المقتضي اجتماع هذه الأشياء، لا يمكن معها أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. هؤلاء يدعون باب الأسماء والصفات أو باب الإيمان بالله في أسماء وصفاته فيه لبس وهمه، حتى قال قائلهم إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة مقتضاها الكفر والعياذ بالله، ولذلك لا يجوز الإيمان بظاهره، بل يجب أن نعلم أن لها تأويلا يعلمه العلماء الراسخون ولا نعلمه، أو أن هذا التأويل يعني نكر علمه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب عدد الخامس يحتاج إلى شيء من حضور الذهن، فأحضر أذهانكم معي. أي هو هذا مقتضى النصح، هذا مقتضى النصح، لكن بقي واحدة ذكرها الشيخ هنا أو آسف ذكرها الشيخ في مكان آخر، شيخ الإسلام، اللي هو سلامة القصد والإرادة، أبهيتوني عنها كلمة ناصح. طيب الخامس أحضر أذهانكم، قال أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. لماذا؟ قال لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، إما أن يكونوا سكتوا عن الحق وإما قالوا بخلاف الحق، وكلاهما ممتنع. إن قلت إنهم سكتوا فهذا ممتنع، وإن قلت إنهم قالوا بالباطل فهذا ممتنع، إذن فلازم أن يكونوا قالوا الحق في هذا الباب، فعليه يجب علينا أن نأخذ عنهم هذا العلم ونرد المورد الذي وردوا وننهل من المعين الذي أخذوا منه وشربوا منه. طيب ثم بيّن الآن لماذا يمتنع السكوت ولماذا يمتنع القول الباطل. قال أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه وما يمتنع، وإما أن يكون على علم منهم بذلك ولكنهم كتموا وكل منهما ممتنع. إذن السكوت لماذا امتنع؟ إما أن يكون عن جهل أو كتمان، إما أن يكون عن جهل أو كتمان، وكلاهما ممتنع. أما امتناع الجهل لماذا امتنع الجهل؟ قال فلأنه لا يمكن لأي قلب في الحياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث، إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. إذن امتنع الجهل لماذا؟ لأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ونهمة في العبادة ونهمة في العلم أن يكون جاهلا به أو مهملا لهذا الباب. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم أولى، يعني فكيف يأتي من بعدهم من يقول مذهبنا أعلم وأحكم؟ كيف يكون أعلم والصحابة ما علموا؟ كيف يكون أحكم والصحابة ما أحكموا؟ ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت الله من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إنما تتلقى من طريق من؟ من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع، يعني أنه لو قلنا أن الصحابة كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان من بعدهم جاهلا بهم باب أولى، وعليه يلزم من ذلك ماذا؟ أنه ما يصير في أحد عالم بهذا الباب، الأمة كلها تجهل هذا الباب، وهذا من أعظم المحال. طيب هذا الآن امتناع إيش؟ امتناع الجهل. وأما امتناع كتمان الحق أنهم قال سكتوا، قلنا أنهم سكتوا إما عن جهل وإما عن إيش؟ كتمان. الجهل تبين كيف امتنع، الآن نبين كيف امتنع الكتمان. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع تبليغه للأمة فإنه لن يمكنه أن ينسب إليه كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. هذه الأمة التي خرجت بهذا الدين وفدته بأنفسها وأموالها وهاجرت في سبيل الله سبحانه وتعالى وبذلت الغالي والنفيس من أجل الله، لا يمكن أن تترك هذا الباب مكتوما لغرض في نفسها أو لأمر لا نعلمه، بل ما خرجوا لهذا كله إلا لبيان الحق. وإن من عرف حالهم في بيان قول الحق عرف أنهم لا يمكن يكتموا ما هو أقل من ذلك بكثير فضل عن يكتموا هذا. قال: ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. إذن نعود مرة ثانية إلى أصل القضية. قال: إن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. لماذا؟ لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع. طيب، ثم بين امتناع السكوت. قال: السكوت ممتنع لأمرين، إما أن يكونوا جاهلين وإما أن يكونوا كاتمين. انتهينا الآن من الشق الأول في القضية، الآن نأتي للشق الثاني وهو القول بالباطل. قال: وأما امتناع القول بالباطل فمن وجهين. امتنع من وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا من قال إنهم قالوا بالباطل لن يستطيع أن يأتي بدليل صحيح، بل إن ظاهر حال الصحابة أنهم كانوا أشد الناس في هذا الباب، حتى أن عمر كان ينهى الناس عن التحديث. لماذا كان ينهى عن التحديث؟ ليكتم الحق، ولكن من أجل أن يقول الناس: إياكم أن تزيدوا فتحدثوا في الدين أو تقولوا على الله وعلى رسوله ما لم يقوله. ولما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه طرق عليه الباب، سلم أو قال: السلام عليكم، وأدخل ثم الثاني ثم الثالث ثم صرف. فلما جاءوا من الغد قال: ما منعك أن تدخل؟ قال: منعني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لكم وإلا فرجوا، أو فإن أذن لأحدكم ولا فليرجع. قال: لا تقيمن على هذا بينة أو لا أجعلنك نكالا. وماذا فعل أبو موسى؟ جاء مذعورا إلى نفر من الصحابة من الأنصار فيهم أبي بن كعب، قالوا: ما لك؟ فقص عليهم الخبر. فقال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغر. فقام أبو سعيد الخدري فذهب فشهد، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. لاحظوا عمر كيف اشتد عليه في هذا الباب. لماذا؟ لئلا يقول أحد منهم شيئا من الباطل أو يفتات على رسول الله ما لم يقله، وليحفظ الدين، ليجعل هناك سياج منيع من عدم التقول وقف ما ليس الإنسان به. قال: ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق. القول الباطل إما أن يكون مصدره الجهل، وإما مصدره إيش؟ الغش. قال بالباطل ليغش، أو قال بالباطل لأنه ما يعرف الحق. قال: وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله تعالى. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه كيف امتنع عنه الجهل، تقدم بيانه. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم. لاحظوا أننا لا يمكن أن نثبت إرادة ضلال الخلق، لأن من عرف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعرف ما هم فيه من النصح يعرف أنه لا يمكن يصدر من ذلك. ثم إننا لو جوزنا هذا الأمر في هذا الباب لجوزناه في سائر الأبواب، وبهذا يسكر الدين. نعم. قال: لجاز عليهم سوء القصد فيما يقونه في سائر أبواب العلم والدين. فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. ثم قال: وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين في ذلك قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي. إذا قلنا أنهم قالوا بالحق في هذا الباب، فإما أن يكونوا قالوا ذلك بإيش؟ بعقولهم أو قالوا عن طريق الوحي. أما الأول فإنه ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكون تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا دليل. إذن أربعة مختصرة، وهذا جاء به الشيخ على طريقة المناطق في التقسيم والسبر والمحاجة والخصومة حتى يقطع عليهم أدنى إشكال في هذا الباب. وبهذا يتبين أن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هي الطريقة التي جمعت بين السلامة والعلم والحكمة، والله أعلم.